يجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة
ولا شك بالنسبة للإرسال والاتصال أن الصحابة طبقة واحدة، لأن حديثهم في حكم المتصل حتى لو جاء بالعنعنة، إلا ما علم أنه مرسل كما لو تحدث ابن عباس عن أمور وقعت قبل أن يولد أو قبل أن يميز، فإننا نعلم أن هذا من باب المرسل. وأما باعتبار الفضل فلا شك أنهم طبقات، ولكن وما دمنا نتكلم عن الرواية لنعرف المتصل من المنقطع، فإن جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات. وكذلك نقول في التابعين جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات، وإن كانوا يختلفون بكثرة الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من لازم بعض الصحابة وصار يروي عنه كثيرا، ومنهم من دون ذلك. وابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب جعل طبقات في كتابه، وهو اصطلاح اصطلحه، لكن مع ذلك هو مفيد لطالب العلم إذا تمرن عليه عرف هذه الطبقات. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمر من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته، الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسبة. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن صرح ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى متروك أو ساقط أو فاحش للغلط أو منكر الحديث أشد من
أو فاحش الغلط
عندي للغلط
لا
قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت كثقة ثقة.
ويجوز كثقة
ثقة
على سبيل الحكاية، كان يقول هو ثقة.
أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروي حديثه ويعتبر ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية.
الله نو هذه أحكام،
وهذه الأحكام،
الأحكام يعني اللي بالكرة ما هي بالسابقة. على كل حال هذا موضع مهم نقف عنده. نقول الجرح المؤلف رحمه الله تعرض لبيان أن من المهم معرفة مراتب الرواة، مراتب الرواة في الجرح وفي التعديل. فما هو الجرح وما هو التعديل؟ الجرح لغة الشق، كان تجرح الإنسان سكين أو زجاجة أو ما أشبه ذلك. وأما في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يلزم منه رد روايته، أو بما يقتضي رد روايته. وصف الراوي بما يقتضي رد روايته هذا جرح. مثل أنه قال هذا كذاب، هذا دجال، هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، نعم هذا فاسق وما أشبه ذلك. كذا عبد الله؟ ما هو الجرح؟ وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وستأتي شروطه. مراتب الجرح متعددة، أعلاها الوصف بأفعل، الوصف بأفعل، والمراد بأفعل أفعل الذي يكون به الجرح. مثل أن يقال هذا أكذب الناس، أكذب الناس اسم التفضيل ما عرف شيء، هذا أفسق الناس، هذا أشد الناس سوء حفظ وما أشبه ذلك. نقول هذا أعلى أنواع الجرح. وبعد ذلك يقول ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه المرتبة الثانية. إذا قال دجال فلان، والله فيه فلان وهو دجال، السنة فيه فلان وهو كذاب، فيه فلان وهو وضاع، هذا لا شك أنه جرح، لكنه أهوى من الأول، لأن صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة. قد يكون هذا وضاعا والآخر كذلك وضاع، والثالث والرابع كلهم وضاعون، فالمبالغة صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة أفعل نعم تمنع المشاركة. كذا يا عيسى، عيسى بن شباب، ماذا قلت؟ كيف تقول نعم؟ إذا ترى هذا يقدح في روايتك، أنت تقول نعم وأنت ما تدري وش أنا أقول. ما الذي قلت؟
صيغة المبالغة
تمنع لا تمنع المشاركة، صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة التفضيل تمنع المشاركة. طيب، يقول أسهلها يعني أسهل مراتب الجرح إذا قيل فلان لين. شوف أحيانا تكون صفة لين صفة مدح كذا، وأحيانا تكون صفة ذم. قال هذا الراوي لين، هذا ذم، يعني معناه لين كلش نقبل، ما يتحرك ولا يتثبت. وأيضا لين ليس قويا فيما يحفظه يتثبت فيه ويراجعه، لا. أما لو قلت فلان لين سهل الأخلاق على الناس فهي مدح. شوف كلمة واحدة يختلف معناها باعتبار السياق. كذلك إذا قيل سيء الحفظ، سيء الحفظ هذا أيضا جرح لا شك، لكنه ليس كالمرتبة الأولى والثانية، ليس كصيغة المبالغة ولا كأفعال التفضيل. أو فيه مقال. فيه مقال هذا أيضا جر لين سهل. أو فيه نظر أو ينظر فيه أو ما أشبه ذلك، كل هذه كلمات جرح لكنها من أسهل كلمات الجرح. طيب هل يجوز أن أقول لمن حاله لا تقتضي التليين في الجرح أن آتي بهذه العبارات اللينة؟ لا، لأن هذا يقتضي أن يكون قبول خبره متوقعا، كما أنه لا يجوز أن أقول لمن جرحه سهل إنه أكذب الناس أو إنه وضاع أو دجال أو كذاب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يجب أن لا نلتفت إلى ما روى وأن نطرحه مرة واحدة. الحاصل أن هذه المراتب التي ذكرها ابن حجر رحمه الله ليست فقط هذه المراتب التي لو حصرناها تبلغ 6 أو 7، بل هي كثيرة. ولهذا قال بين ذلك مراتب، بين ذلك مراتب، مثل قولهم فلان متروك، متروك وش معنى المتروك؟ متروك الرواية. وتقال للمتهم بالكذب، متهم بالكذب يقال فيه متروك كما مر. طيب يقال ساقط، هذا ضعيف جدا. طيب إذا قيل ساقط بالمرة أشد، ساقط لا يسوى فلسا أو فلسا أشد وأشد، إنما شفها مراتب اعتبار الكلمات. طيب إذا قيل فلان فاحش الغضب، هذا أيضا لا شك أنه جرح، جرح عظيم، ولم يقل يغلط أحيانا، قال فاحش الغلط، إذا لا أقبل خبره لأنه فاحش الغلط. إذا قال منكر الحديث، منكر الحديث أيضا هذا جرح شديد، معناه أننا لا نقبل حديثه لأنه منكر. ولهذا قال هذا أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، معلوم هذا واضح، ضعيف متروك. أين أشد؟ متروك أشد. كذا إذا قيل مثلا فيه مقال أو منكر الحديث، منكر الحديث أشد. فاحش الغلط لين، فاحش الغلط. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. ولكن الأمر هنا واضح، إذا اتفق الحفاظ على وصف الرجل بوصف واحد، لكن إذا قال بعضهم متروك وقال بعضهم إنه فيه مقال، مشكلة تعارض فيه الجرح، فبعض الحفاظ جرحوا بجرح شديد وبعضهم جرحوا بجرح خفيف، فماذا نعمل؟ نقول يرجع إلى حال هذين الحافظين أيهما أشد أو أيهما أكثر علما بحال هذا الرجل، فأكثرهما علما به هو الذي نأخذ بقوله. كذلك أيضا بعض العلماء رحمهم الله يشددون في الرجال وفي الجرح، فأدنى شيء عندهم يوجب أن يكون الرجل مجروحا جرحا شديدا، وبعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل، فمثل يقولون النسائي من أشد الناس في الرجال، وابن حبان من أسهلهم في الرجال، ولكن الوسط هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لا هذا ولا هذا. نعم.
إيه؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا الجرح تعريفه في اللغة وصف الراوي. نعم. تعديل عبد الصيم. نعم. ولكن المؤلف أن له درجات. فما هو أسوأ العبارات في الجرح؟ نعم. صيغة أفضل أفعل التفضيل. طيب. أسهلها. نعم عبد الله. أي نعم. أسهلها فيه لين أو يقبل حديثه أو شيخ أو ما أشبه ذلك. طيب مراتب التعليل عبد الله. نعم شاكر. نعم. نعم. نعم.
وأدهى ما أشعر القرب من التجريح.
أحسنت. الشيخ ويكتب حديث وما أشبه ذلك. طيب أولى الشيخ. الشيخ هذا قريب من الجرح.
الشيخ جرح ومتعديد.
لا هذا حاط المؤلف من صيغ التعديل لكنه قريب من الجرح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقبل
وهذه أحكام تتعلق.
هنا نبدأ معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط قبول التزكية، يعني ليس كل من زكى تقبل تزكية، بل لا بد من شروط. أهمها أن يكون المزكي عارفا بأسباب التزكية وموجباتها، وإنما شرطنا ذلك لأنه قد يزكي من ليس أهل للتزكية، وقد لا يزكي من هو أهل للتزكية. انتبه يا أحمد. إذن فلا بد أن يكون عارفا بالأسباب، يعني بأن يعلم بأن من أسباب التزكية أن يكون عادلا في دينه، ذا مروءة في خلقه، وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يدري فإنها لا تقبل. وهل يشترط العدد؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يشترط، كما أن الشهادة لا بد فيها من شاهدين، ومنهم من قال إنه لا يشترط، وهذه أيضا مرت علينا في باب الفقه. والصحيح أنه لا يشترط العدد، لأن المزكي حاكم فهو كالطبيب. الطبيب يقبل قوله ولو كان طبيبا واحدا، أليس كذلك؟ طيب القائف الذي يعرف الأنساب بالشبه يقبل قوله ولو كان واحدا، لأن هذا ليس شهادة محضة بل هو حكم، والحكم لا يشترط فيه التعدد رحمك الله، ولهذا يكون القاضي واحدا. المفتي لا بد فيه من التعدد؟ لا، لأنه يخبر خبرا دينيا
فهو حاكم، كأنه يقول هذا حرام، حكمي على هذا أنه حرام. إذن الصواب أن التزكية تقبل من واحد لأنه حاكم، بخلاف الشهادة. الشهادة اشترط فيها التعدد لأنها في الواقع خبر مقابل بإنكار، خبر مقابل بإنكار. فالشاهد يشهد أن لفلان على فلان 100 درهم، وفلان المشهود عليه ينكر، إذن لا بد أن نقوي هذا الخبر المقابل بالإنكار، نقويه بإيش؟ بشاهد آخر. ولهذا لما قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم نسيت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين، ولم يقبل قوله حتى شهد معه الصحابة رضي الله عنه. أما المزكي، المزكي ليس هناك أحد ينكر ينكر وصف المحكوم له بالتزكية بالزكاة أو اتصافه بالزكاة، لهذا نقول يكفيها مزك واحد. وأيضا وجه آخر، بل وجه ثالث، أصل التزكية من أجل قبول الخبر، والخبر يكفي فيه واحد، يكفي فيه واحد. فإذا كان الخبر الذي هو الأصل يكفي فيه واحد، فالفرع الذي يتفرع عليه يكفي فيه أيضا واحد. نعم.
وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من
التفكير. جميع ولا جميع؟
جميع.
نسخة. إذن يشترط أن يكون العدل، أن يكون المزكي عدلا، والثاني أن يكون متيقظا، والثالث أن يكون غير معروف بالتساهل. شروط ثلاثة: يكون عدلا، متيقظا، غير معروف بالتساهل. طيب، وإن شئنا قلنا بالتساهل من يعني من هنا أو من هنا، حتى لو كان معروفا بالتشدد فهذا فيه نظر في جرحه. طيب، يشترط أن يكون عدلا، وضده الفاسق، والفاسق قد أمرنا الله عز وجل أن نتثبت في خبره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف نقبل جرح الفاسق أو تعديله؟ لا يمكن. طيب، متيقظا احترازا من المغفل، احترازا من المغفل، فالمغفل الذي لا يدري على الناس وليس عنده فراسة فيهم، هذا لا يقبل تعديله ولا جرحه، لأنه يكون كما يقول عامة بن حلال. نعم، يجي لهم الشخص ويجعل أعدل الناس عنده أفسق الناس، فماذا يصنع؟ يجرحه. يجي شخص آخر يخلي أعدل الناس عنده أفسق الناس، نعم، يخلي أفسق الناس عنده أعدل الناس، فيوثقه ويزكيه، فلا بد أن يكون يقظا. طيب، يشترط أن يكون بالغا عاقلا؟ طبعا، اشتراط اليقظة تستلزم أن يكون عاقلا وبالغا، أن يكون بالغا عاقلا. طيب الشرط الثالث أن لا يعرف بالتساهل أو التجرؤ، لأن بعض الناس يتساهل جدا في التزكية، وبعض الناس يتجرأ فيجرح من هو عدل. هذا أيضا إذا زكى أو جرح يجب أن نتوقف في جرحه أو تعديله، لأن نقع في جرح من لا يستحق أو تعديل من لا يستحق. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله يقول، ولهذا نعم قبل الله قال الذهبي رحمه الله يقول إنهم لم يجمعوا الناس على توثيق من لا يستحق التوثيق أو تضعيف من لا يستحق التضعيف. نعم، ولهذا يقول قال الذهبي وهو من أهل هذا الشان، من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وهذه من نعمة الله. يعني ما اجتمع رجلان على أن يقولوا هذا ثقة وهو ضعيف، أو هذا ضعيف وهو ثقة، لكن انفراد أحد منهم يمكن. يعني قد ينفرد بعض علماء الحديث فيقول هذا الشخص غير ثقة وهو عند العلماء ثقة، أو يقول هو ثقة وهو عند العلماء غير ثقة. أما اثنان لا يجتمعان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. نعم.
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمتثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن من مسلم بريء من ذلك
في مسلم، على الطعن في مسلم.
أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
وأيضا في حلة أخرى وهو رد ما رواه، فيكون بذلك مسببا لرد سنة من السنة، كما أن الأول الذي يعدي من ليس أهلا يؤدي إلى أن يقبل خبره وهو كذب، فيكون ذلك وسيلة إلى أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. على كل حال المسألة خطيرة جدا، وظاهر كلام ظاهر صنيع المؤلف أن الجرح التصرع بالجرح أشد من التصرع بالتوثيق، لأنه ذكر أن فيه عدوان على الشخص وهو كذلك، وفيه عدوان على الشريعة برد إيش ما رواه. أما الأول الذي وثق من ليس أهل الثقة فليس فيه عدوان على الشخص، لكن فيه عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. نعم.
لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر،
ما يكون تزكية، ما
يكون حكم حديث،
لأن نفي العلم ليس علما بالنفي، لذلك والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا فليس هذا بتعديل.
مثل الشهادة
نعم عبد الله
لا هذا ليس بشرط إلا إذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن
قلنا المتساهل قلنا إذا أن لا يكون متشدد إذا كان متشددا فيعني
نتوقف في جرحه
بس يعني يكون إذا وثق إنسان يكون متثبت أثبت
إيه لكن إذا جرح شخصا وغيره وثقه
يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا
لأن المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق جرح
يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تثبت لكن لا يوثق إلا من يعني من عرفه ثقة هذا يعني
هو إذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف أن نتكلم على الجرح والتعديل فالمتساهل بالتعديل لا يقبل والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبله يعني أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد بالرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى 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 الصدق من غيره. نعم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذبين هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا
لأنه يرى أنه كذب.
إيه
شيخ
نعم يا
شيخ مثلا قول الزعبي وليس مع إبهان بتوفيق الضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه إذا نجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاسم من الكفار ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان مع أنه من كبار المحدثين ولا يخالف ظاهر قول الجهاد
صحيح هذا يخالف قول الذهبي لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم
تذكي
هذا الفرق شهادة الفرق ثم الآن قد تذكي أيامنا
شلون
هذا؟ لماذا؟
طلب منك أنك تذكي فلان وأنت تعرف وتذكي منها في المحكمة هل هذه المفاهيم؟
يعني تزكي المزكي؟
لا المزكى تزكي؟
نعم
المزكى لو واجب مثلا يريد طلب منك تذكي أنا فلان ثم قال أنا عندي شغل بغيب لكن أكف واحد إن شاء الله يزكيه لا تزكية إلى كشهادة الفرع.
نعم هذه إذا تمت الشروط إذا تعذر شهادة الأصل فلا بأس. نعم
نقل المستلزم الغفلة المستلزمات الغفلة يكون الراوي بالغا عاقلا كشيخ بالنسبة للبلوغ قد يكون واحد عمره 13 سنة و 12 سنة يكون في الفطنة أحسن واحد عمره 25 سنة 30 سنة يعني هل البلوغ شرط او نقول
شرط لا بد من
هذا 13 سنه لو زكى واحد وهو ما بلغ
اي لان اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤوليه
اذا كان عمره 14 اسمه 15
اذا صار 15 اليوم
اليوم
ما تحمل المسؤوليه. نعم
بالنسبه للحديث وضعفه يعني يعتبر نفسه مضاعف
لا لأن تضعيفه قد لا يكون من بأسباب الجرح قد يكون بأسباب السند أو بغير ذلك من الأسباب ضعف الحديث لا عند أسباب ما مر علينا أسباب طبعا الحديث إلا قال فلان ليس بعادل فالحديث ضعيف.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك
فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة والجرح مقدم على.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول إنه يجب الحذر, يجب الحذر من التساهل في الجرح والتعديل, ويبين رحمه الله أن الآفة تكون بأحد أمرين, تارة من الهوى والغرض الفاسد. من الهوى يعني أن الإنسان الذي يجرح أو الذي يزكي يكون له هوى, هوى للمزكي وهوى على المجروح, قد يجرحه لعداوة شخصية والعياذ بالله بينه وبينه, اختلف في عقد بيع, في عقد إجارة, فجرحوا لهذا السبب, وهذا من أشد ما يكون. وقد يكون لغرض يزكيه لأجل أن يحقق له غرضا معينا, يحقق له غرضا معينا, مثل أن يطلب منه شيئا ولكنه لا يجيبه إليه فيزكيه ليحقق ذلك الغرض. يقول إن كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا, لا يوجد في كلام المتقدمين جرح أو تزكية لهوى أو غرض. وقد يكون يقول المؤلف الشيء الثاني, وتارة من المخالفة في العقائد, من المخالفة في العقائد يعني بأن يكون هذا سني وهذا رافضي مثلا, فتجد السني لبغضه لما عليه عقيدة الرافضة يجرح الرافض, وتجد الرافض لكراهة ما عليه أهل السنة من الحق يجرح السني, وربما يرمي بالكفر. المهم كذلك أيضا الخارجي, خارجي والمرجئي, المرجئ صاحب الإرجاء الذي يقول إن الإيمان لا يضر معه العمل, العمل المحرم لا تضر معه الكبيرة, والخارجي الذي يقول إن فعل الكبيرة مخرج من الإيمان. فتجد الخارجي مثلا يرمي المرجئ بأنه متساهل وأنه ليس عنده غيره, والمرجئ يرمي الخارجي بأنه متشدد مستهتر مقدم على ما لا يحل له يقدم عليه, فيقدح هذا في هذا وهذا في هذا. ولكن على كل حال يجب الحذر بكل وسيلة. نعم.
والجرح مقدم على التعديل, وأطلق ذلك جماعة, ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه, لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته, وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا, فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار, لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول, وإعمال قول المجروح أو
المجرح. لا المجرح
وإعمال قول المجرح أولى من إهماله, ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
طيب هذه مسألة مهمة, إذا تعارض الجرح والتعديل, وقد سبق لنا يا عليان أن الجرح حين اللغة الكلام على الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته, والتعديل بما يقتضي قبول روايته. فإذا تعارض الجرح والتعديل بأن قال أحد الحفاظ هذا رجل غير ثقة, وقال الآخر هذا رجل ثقة,
فهل يقدم الجرح أو يقدم التعديل؟ في هذا تفصيل. يقول مؤلف: الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه ولم يعدل المجروح، ولم يعدل المجروح. فإذا نحن نتكلم الآن على التعارض، وينبغي أن نوسع التفصيل. إذا صدر الجرح على رجل لم يعدل، يعني هذا الرجل قال أحد الحفاظ فيه إنه رجل كذاب أو سيء الحفظ، ولم يقل أحد من الحفاظ إنه عادل ثقة، فهنا نقدم الجرح وإن كان مبهما، يعني حتى لو لم يبين سبب جرحه فإننا نقبله. لماذا؟ لأن من لم يعدل في حكم المجهول الذي لم يقل أحد من العلماء إنه عدل في حكم المجهول كذا. وقول الجارح قول صدر من أهله من عارف فوجب اعتباره، مثال ذلك: ذكر رجل اسمه عبد الله بن علي النيسابوري. عبد الله بن علي النيسابوري قال رجل، قال أحد الحفاظ هذا سيء الحفظ، ولم ينقل عن أحد من الحفاظ أنه قال إنه جيد أو قوي الحفظ أو ما أشبه ذلك، يعني ما عدل. فهنا نقول نأخذ بقول الجارح. السبب: لأن هذا الرجل لما لم يعدله أحد أصبح مجهولا أو صار مجهولا، فإذا جرحه أحد فإنه يجب علينا أن نأخذ بهذا القول، لأنه قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم. قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم فوجب اعتباره. فنحكم على هذا الرجل بماذا؟ بضعف حديث، نحكم عليه بضعف حديث. طيب، فإن عدل، وهو القسم الثاني، إذا كان هذا الرجل قد عدل، فإن كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل بأن قال هو سيء الحفظ أو هو ضعيف لسوء حفظه، وذكر ثقه بس وأسكت، فيقدم الجرح لأنه مفسر وذاك مجمل. وإن فسر التعديل دون الجرح قدم التعديل لأن المعدل معه زيادة علم. وإن فسر جميعا، فالجارح بين السبب والمعدل بين السبب، فإنه يقدم الجارح، لأن الجرح زيادة علم، إلا إذا قال المعدل إنه كان يفعل كذا ولكن تركه. مثال: رجل اسمه علي بن زيد، قال بعض الحفاظ هذا رجل لا يقبل خبره لأنه يشرب الخمر، ففاتت إيش؟ العدالة، إذن هذا جرح مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر. فقال أحد الحفاظ الآخرين قال هذا رجل ثقة لأنه جيد الحفظ وكان يشرب الخمر ثم تاب منه. يقدم ايش؟ التعديل. لماذا؟ لأن قوله يشرب الخمر ثم تاب هذه ذات العلم. الأول جرحه لأنه يشرب الخمر معذور لأنه ما اطلع على غير ذلك، لكن هذا اطلع على زيادة، قال كان يشرب الخمر ثم تاب منه. طيب ثم تاب منه. طيب مثال آخر، قال الجارح هذا الرجل سيء الحفظ، سيء الحفظ لأنه كان ينسى، لأنه كان ينسى، هذا جرح ولا لا؟ فقال الآخر حافظ الآخر هذا ليس سيء الحفظ لأنه أصيب بآفة ساء فيها حفظه أو ساء بها حفظه ثم عادت ذاكرته.
يجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة
ولا شك بالنسبة للإرسال والاتصال أن الصحابة طبقة واحدة، لأن حديثهم في حكم المتصل حتى لو جاء بالعنعنة، إلا ما علم أنه مرسل كما لو تحدث ابن عباس عن أمور وقعت قبل أن يولد أو قبل أن يميز، فإننا نعلم أن هذا من باب المرسل. وأما باعتبار الفضل فلا شك أنهم طبقات، ولكن وما دمنا نتكلم عن الرواية لنعرف المتصل من المنقطع، فإن جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات. وكذلك نقول في التابعين جعلهم طبقة واحدة أقرب من جعلهم طبقات، وإن كانوا يختلفون بكثرة الأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من لازم بعض الصحابة وصار يروي عنه كثيرا، ومنهم من دون ذلك. وابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب جعل طبقات في كتابه، وهو اصطلاح اصطلحه، لكن مع ذلك هو مفيد لطالب العلم إذا تمرن عليه عرف هذه الطبقات. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمر من دعوى المدعي
للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته، الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسبة. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن نحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم
مراتب،
وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، متروك أو ساقط أو فاحش للغلط أو منكر الحديث أشد من
أو فاحش الغلط
عندي للغلط
لا
متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت
كثقة
ثقة.
ويجوز كثقة
ثقة
على سبيل حكاية كان يقول هو ثقة.
أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروي حديثه ويعتبر ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية.
الله نو هذه أحكام،
وهذه الأحكام
الأحكام يعني اللي بيكرها مهب السابقة على كل حال. هذا موضع مهم نقف عنده، نقول الجرح المؤلف رحمه الله تعرض لبيان أن من المهم معرفة مراتب الرواة، مراتب الرواة في الجرح وفي التعديل. فما هو الجرح وما هو التعديل؟ الجرح لغة الشق، كأن تجرح الإنسان سكين أو زجاجة أو ما أشبه ذلك. وأما في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يلزم منه رد روايته أو بما يقتضي رد روايته، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته هذا جرح. مثل أنه قال هذا كذاب، هذا دجال، هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، نعم هذا فاسق وما أشبه ذلك. كذا يا عبد الله؟ ما هو الجرح؟ وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وستأتي شروطه. مراتب الجرح متعددة، أعلاها الوصف بأفعل، الوصف بأفعل، والمراد بأفعل أفعل الذي يكون به الجرح. مثل أن يقال هذا أكذب الناس، أكذب الناس اسم التفضيل ما عرف شيء، هذا أفسق الناس، هذا أشد الناس سوء حفظ وما أشبه ذلك. نقول هذا أعلى أنواع الجرح. وبعد ذلك يقول ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذه المرتبة الثانية. إذا قال دجال فلان، والله فيه فلان وهو دجال، السمع فيه فلان وهو كذاب، فيه فلان وهو وضاع، هذا لا شك أنه جرح، لكنه أهوى من الأول، لأن صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة. قد يكون هذا وضاعا والآخر كذلك وضاع، والثالث والرابع كلهم وضاعون، فالمبالغة صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة أفعل نعم تمنع المشاركة. كذا يا عيسى، عيسى بن شباب ماذا قلت؟ كيف تقول نعم؟ إذا ترى هذا يقدح في روايتك أن تقول نعم وأنت ما تدري وش نقول. ما الذي قلت؟
صيغة المبالغة
تمنع لا تمنع المشاركة. صيغة المبالغة لا تمنع المشاركة، لكن صيغة التفضيل تمنع المشاركة. طيب، يقول أسهلها يعني أسهل مراتب الجرح إذا قيل فلان لين. شوف أحيانا تكون صفة لين صفة مدح كذا، وأحيانا تكون صفة ذم. قال هذا الراوي لين، هذا ذم، يعني معناه لين كش نقبل، ما يتحرك ولا يتثبت. وأيضا لين ليس قويا فيما يحفظه يتثبت فيه ويواجهه، لا. أما لو قلت فلان لين سهل الأخلاق على الناس فهي مدح. شوف كلمة واحدة يختلف معناها باعتبار السياق. كذلك إذا قيل سيء الحفظ، سيء الحفظ هذا أيضا جرح لا شك، لكنه ليس كالمرتبة الأولى والثانية، ليس كصيغة المبالغة ولا كأفعال التفضيل. أو فيه مقال، فيه مقال هذا أيضا جرح لين سهل. أو فيه نظر، أو ينظر فيه، أو ما أشبه ذلك. كل هذه كلمات جرح لكنها من أسهل كلمات الجرح. طيب، هل يجوز أن أقول لمن حاله لا تقتضي التليين في الجرح أن آتي بهذه العبارات اللينة؟ لا، لأن هذا يقتضي أن يكون قبول خبره متوقعا، كما أنه لا يجوز أن أقول لمن جرحه سهل إنه أكذب الناس أو إنه وضاع أو دجال أو كذاب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يجب أن لا نلتفت إلى ما روى وأن نطرحه مرة واحدة. الحاصل أن هذه المراتب التي ذكرها ابن حجر رحمه الله ليست فقط هذه المراتب التي لو حصرناها تبلغ 6 أو 7، بل هي كثيرة. ولهذا قال بين ذلك مراتب، بين ذلك مراتب. مثل قولهم فلان متروك، متروك وش معنى المتروك؟ متروك الرواج. وتقال للمتهم بالكذب، متهم بالكذب يقال فيه متروك كما مر. طيب، يقال ساقط، هذا ضعيف جدا. طيب، إذا قيل ساقط بالمرة أشد، ساقط لا يسوى فلسا أو فلسا أشد وأشد. إنما شفها مراتب اعتبار كلمات. طيب، إذا قيل فلان فاحش الغضب، هذا أيضا لا شك أنه جرح عظيم، ولم يقل يغلط أحيانا، قال فاحش الغلط، إذا لا أقبل خبره لأنه فاحش الغلط. إذا قال منكر الحديث، منكر الحديث أيضا هذا جرح شديد، معناه أننا لا نقبل حديثه لأنه منكر. ولهذا قال هذا أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، معلوم هذا واضح. ضعيف متروك، أين أشد؟ متروك أشد. كذا إذا قيل مثلا فيه مقال أو منكر الحديث، منكر الحديث أشد. فاحش الغلط لين، فاحش الغلط. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. ولكن الأمر هنا واضح، إذا اتفق الحفاظ على وصف الرجل بوصف واحد، لكن إذا قال بعضهم متروك وقال بعضهم إنه فيه مقال، مشكلة تعارض فيه الجرح، فبعض الحفاظ جرحوا بجرح شديد وبعضهم جرحوا بجرح خفيف، فماذا نعمل؟ نقول يرجع إلى حال هذين الحافظين أيهما أشد أو أيهما أكثر علما بحال هذا الرجل، فأكثرهما علما به هو الذي نأخذ بقوله. كذلك أيضا بعض العلماء رحمهم الله يشددون في الرجال وفي الجرح، فأدنى شيء عندهم يوجب أن يكون الرجل مجروحا جرحا شديدا. وبعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل، فمثل يقولون النسائي من أشد الناس في الرجال، وابن حبان من أسهلهم في الرجال، ولكن الوسط هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لا هذا ولا هذا. نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا الجرح تعريفه في اللغة وصف الراوي. نعم. التعديل عبد المسلم. نعم. ولك المؤلف أن له درجات، فما هو أسوأ العبارات في الجرح؟ نعم. صيغة أفضل أفعل تفضيل. طيب أسهلها. نعم عبد الله. أي نعم. أسهلها فيه لين أو يقبل حديثه أو شيخ أو ما أشبه ذلك. طيب مراتب التعديل عبد الله. نعم شاكر. نعم. نعم.
وما
فاتك
بصفة وصفتين،
كتفة
الثقة
وكتفة
الحافظ.
نعم. وأدهام وأشعر القلب من الجريح. أحسنت. الشيخ ويكتب حديث وما أشبه ذلك. طيب أولى الشيخ. الشيخ هذا قريب من الجرح.
الشيخ جرح ومتعديل.
لا هذا حاط المؤلف من صيغ التعديل لكنه قريب من الجرح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقبل
وهذه أحكام تتعلق.
هنا نبدأ معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بين ما ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط قبول التزكية، يعني ليس كل من زكى تقبل تزكية، بل لا بد من شروط، أهمها أن يكون المزكي عارفا بأسباب التزكية وموجباتها، وإنما شرطنا ذلك لأنه قد يزكي من ليس أهل للتزكية،
وقد لا يزكي من هو أهل للتزكية. انتبه يا أحمد. إذن فلا بد أن يكون عارفا بالأسباب، يعني بأن يعلم بأن من أسباب التزكية أن يكون عادلا في دينه، ذا مروءة في خلقه، وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يدري فإنها لا تقبل. وهل يشترط العدد؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يشترط، كما أن الشهادة لا بد فيها من شاهدين، ومنهم من قال إنه لا يشترط، وهذه أيضا مرة في باب الفقه. والصحيح أنه لا تشترط، أنه لا يشترط العدد، لأن المزكي حاكم، فهو كالطبيب. الطبيب يقبل قوله ولو كان طبيبا واحدا، أليس كذلك؟ طيب القائف، القائف الذي يعرف الأنساب بالشبه يقبل قوله ولو كان واحدا، لأن هذا ليس شهادة محضة بل هو حكم، والحكم لا يشترط فيه التعدد رحمك الله، ولهذا يكون القاضي واحدا. المفتي لا بد فيه من التعدد؟ لا، لأنه يعني يخبر خبرا دينيا، فهو حاكم، كأنه يقول هذا حرام، حكمي على هذا أنه حرام. إذن الصواب أن التزكية تقبل من واحد لأنه حاكم، بخلاف الشهادة. الشهادة اشترط فيها التعدد لأنها في الواقع خبر مقابل بإنكار، خبر مقابل بإنكار، فالشاهد يشهد أن لفلان على فلان 100 درهم، وفلان المشهود عليه ينكر، إذن لا بد أن نقوي هذا الخبر المقابل بالإنكار، نقويه بإيش؟ بشاهد آخر. ولهذا لما قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم نسيت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين، ولم يقبل قوله حتى شهد معه الصحابة رضي الله عنه. أما المزكي، المزكي ليس هناك أحد ينكر ينكر وصف المحكوم له بالتزكية بالزكاة أو اتصافه بالزكاة، لهذا نقول يكفي فيها مزك واحد. وأيضا وجه آخر، بل وجه ثالث، أصل التزكية من أجل قبول الخبر، والخبر يكفي فيه واحد، يكفي فيه واحد، فإذا كان الخبر الذي هو الأصل يكفي فيه واحد، فالفرع الذي يتفرع عليه يكفي فيه أيضا واحد. نعم.
وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام،
وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من
الجميع ولا
جميع
نسخة. إذن يشترط أن يكون العدل، أن يكون المزكي عدلا، والثاني أن يكون متيقظا، والثالث أن يكون غير معروف بالتساهل. شروط ثلاثة: يكون عدلا، متيقظا، غير معروف بالتساهل. طيب، وإن شئنا قلنا بالتساهل من يعني من هنا أو من هنا،
حتى لو كان معروفا بالتشدد فهذا فيه نظر في جرحه. طيب يشترط أن يكون عدلا وضده الفاسق، والفاسق قد أمرنا الله عز وجل أن نتثبت في خبره، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف نقول إننا فكيف نقبل جرح الفاسق أو تعديله؟ لا يمكن. طيب متيقظا احترازا من المغفل، احترازا من المغفل، فالمغفل الذي لا يدري على الناس وليس عنده فراسة فيهم حتى لا يقبل تعديله ولا جرحه، لأنه يكون كما يقول العامة ابن حلال. نعم يجلم الشخص ويجعل أعدل الناس عنده أفسق الناس، فماذا يصنع؟ يجرحه. يجي شخص آخر يخلي أعدل الناس عنده أفسق الناس، نعم يخلي أفسق الناس عنده أعدل الناس فيوثقه ويزكيه، فلا بد أن يكون يقظا. طيب يشترط أن يكون بالغا عاقلا؟ طبعا اشتراط اليقظة تستلزم أن يكون عاقلا وبالغا، أن يكون بالغا عاقلا. طيب الشرط الثالث أن لا يعرف بالتساهل أو التجرؤ، لأن بعض الناس يتساهل جدا في التزكية، وبعض الناس يتجرأ فيجرح من هو عدل. هذا أيضا إذا زكى أو جرح يجب أن نتوقف في جرحه أو تعديله، لأن نقع في جرح من لا يستحق أو تعديل من لا يستحق. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله يقول ولهذا نعم قبل الله قال الذهبي رحمه الله يقول إنهم لم يجمعوا الناس على توثيق من لا يستحق التوثيق أو تضعيف من لا يستحق التضعيف. نعم ولهذا يقول قال الذهبي وهو من أهل هذا الشان من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وهذه من نعمة الله. يعني ما اجتمع رجلان على أن يقولوا هذا ثقة وهو ضعيف أو هذا ضعيف وهو ثقة، لكن انفراد أحد منهم يمكن. يعني قد ينفرد بعض علماء الحديث فيقول هذا الشخص غير ثقة وهو عند العلماء ثقة، أو يقول هو ثقة وهو عند العلماء غير ثقة. أما اثنان لا يجتمعان على توثيق ضعيف ولا على توثيق ثقة. هنا
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمتثبت حكما ليس بثابت، كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن من مسلم بريء من ذلك
في مسلم، على الطعن في مسلم.
أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
وأيضا في حلة أخرى وهو رد ما رواه، فيكون بذلك متسببا لرد سنة من السنة، كما أن الأول الذي يعدل من ليس أهلا يؤدي إلى أن يقبل خبره وهو كذب، فيكون ذلك وسيلة إلى أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. على كل حال المسألة خطيرة، المسألة خطيرة جدا. وظاهر كلام ظاهر صنيع المؤلف أن الجرح، التصرع بالجرح أشد من التصرع بالتوثيق، لأنه ذكر أن فيه عدوان على الشخص وهو كذلك، وفيه عدوان على الشريعة برد إيش ما رواه. أما الأول الذي وثق من ليس أهل الثقة فليس فيه عدوان على الشخص، لكن فيه عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك فيه، مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك.
لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر،
ما يكون تزكية، ما
يكون حكم حديث،
لأن نفي العلم ليس علما بالنفي. لذلك والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا، فليس هذا بتعديل.
مثل الشهادة،
مثل الشهادة. نعم عبد الله، لا هذا ليس بشرط، الا اذا كان قويه التهمه فلا باس. عبد الرحمن،
قلنا المتساهل، قلنا ايضا الا يكون متشدد، اذا كان متشددا فيعني
نتوقف في جرحه،
بس يعني يكون اذا وثق انسان يكون متثبت اثبت
منه، لكن اذا جرح شخصا وغيره وثقه
يعني يكون متشدد في التوثيق، وفي هذا
لان المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق الجرح،
يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تثبت، لكن لا يوثق الا من يعني من عرفه ثقه، هذا يعني
هو اذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف أن نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقبل، والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبله يعني. أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى الصدق من غيره. نعم.
حديث من روى حديث
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذب. هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا.
لمن يرى أنه كذب.
إيه.
شيخ.
نعم يا.
شيخ مثلا قول الجاهل ليس معنى بتوفيق الضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه.
فنجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه وحال ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان مع أنه من كبار المحدثين. صحيح، هذا يخالف قول الذهبي، لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم
تذكي
أثر شهادة القرآن ثم لا تذكي في أيامنا شلون؟ يعني
مثلا
طلب منك أن
تذكي فلان وأنت تعرف وتذكي منها بالمحكمة، هل هذه المطاف؟
يعني تزكي
المزكي؟ لا المزكى.
ها؟
المزكى لو واجب مثلا طلب منك تذكي لفلان ثم قال انا عندي شغل بغيب لكن اتي واحد ان شاء الله يزكيه لا تزكيه الى كشهادة الفرع.
نعم هذه اذا تمت الشروط اذا تعذر شهادة الاصل فلا باس. نعم
نقل المستلزم الغفله، المستلزمات الغفله يكون الراوي بالغا عاقلا كشيخ بالنسبه للبلوغ، قد يكون واحد عمره 13 سنه و 12 سنه يكون في الفطنه احسن واحد عمره 25 سنه 30 سنه، يعني هل البلوغ شرط او نقول
شرط لا بد من هذا؟
13 سنه لو زكى واحد وهو ما بلغ
لان اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤوليه
اذا كان عمره 14 اسمه 15
اذا صار 15 اليوم
اليوم
ما تحمل المسؤوليه نعم
بالنسبه للحديث
وضعفه يعتبر نفسه ملاحظ للحديث يعتبر يجرح احتراما. لا، لأن تعيبه قد لا يكون من بأسباب الجرح، قد يكون بأسباب السند أو بغير ذلك من الأسباب. ضعف الحديث لا عنده أسباب، ما مر علينا أسباب ضعف الحديث
يعني ما يعتبر
إلا قال فلان ليس بعادل فالحديث ضعيف.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول إنه يجب الحذر من التساهل في الجرح والتعديل، ويبين رحمه الله أن الآفة تكون بأحد أمرين: تارة من 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 الهوى والغرض الفاسد. من الهوى يعني أن الإنسان الذي يجرح أو الذي يزكي يكون له هوى للمزكي وهوى على المجروح، قد يجرحه لعداوة شخصية والعياذ بالله بينه وبينه، اختلف في عقد بيع في عقد إجارة فجرحه لهذا السبب، وهذا من أشد ما يكون. وقد يكون لغرض يزكيه لأجل أن يحقق له غرضا معينا، مثل أن يطلب منه شيئا ولكنه لا يجيبه إليه فيزكيه ليحقق ذلك الغرض. يقول إن كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، لا يوجد في كلام المتقدمين جرح أو تزكية لهوى أو غرض. وقد يكون المؤلف الثاني: وتارة من المخالفة في العقائد، يعني بأن يكون هذا سني وهذا رافضي مثلا، فتجد السني لبغضه لما عليه عقيدة الرافضة يجرح الرافض، وتجد الرافض لكراهة ما عليه أهل السنة من الحق يجرح السني، وربما يرمي بالكفر. المهم كذلك أيضا الخارجي والمرجئ صاحب الإرجاء الذي يقول إن الإيمان لا يضر معه العمل المحرم لا تضر معه الكبيرة، والخارج الذي يقول إن فعل الكبيرة مخرج من الإيمان، فتجد الخارج مثلا يرمي المرجع بأنه متساهل وأنه ليس عنده غيره، والمرجع يرمي الخارجي بأنه متشدد مستهتر مقدم على ما لا يحل له يقدم عليه، فيقدح هذا في هذا وهذا في هذا. ولكن على كل حال يجب الحذر بكل وسيلة. نعم.
والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة
ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين، غير مبين،
مبين
غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وأعمال قول وإعمال قول المجروح أولى من
المجرح. لا المجرح
وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
طيب، هذه مسألة مهمة، إذا تعارض الجرح والتعديل. وقد سبق لنا يا عليان أن الجرح حين اللغة كلام الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل بما يقتضي قبول روايته. فإذا تعارض الجرح والتعديل، لأن قال أحد الحفاظ هذا رجل غير ثقة، وقال الآخر هذا رجل ثقة، فهل يقدم الجرح أو يقدم التعديل؟ في هذا تفصيل. يقول مؤلف: الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه ولم يعدل المجروح، ولم يعدل المجروح. فإذا نحن نتكلم الآن على التعارض، وينبغي أن نوسع التفصيل. إذا صدر الجر على رجل لم يعدل، يعني هذا الرجل قال أحد الحفاظ فيه إنه رجل كذاب أو سيء الحفظ، ولم يقل أحد من الحفاظ إنه عادل ثقة، فهنا نقدم الجرح. وإن كان مبهما، يعني حتى لو لم يبين سبب جرحه فإننا نقبله. لماذا؟ لأن من لم يعدل في حكم المجهول الذي لم يقل أحد من العلماء إنه عدل في حكم المجهول كذا. وقول الجارح قول من صدر من أهله من عارف فوجب اعتباره. مثال ذلك: ذكر رجل اسمه عبد الله بن علي النيسابوري. عبد الله بن علي النيسابوري قال أحد الحفاظ هذا سيء الحفظ، ولم ينقل عن أحد من الحفاظ أنه قال إنه جيد أو قوي الحفظ أو ما أشبه ذلك، يعني ما عدل. فهنا نقول نأخذ بقول الجارح. السبب: لأن هذا الرجل لما لم يعدله أحد أصبح مجهولا أو صار مجهولا، فإذا جرحه أحد فإنه يجب علينا أن نأخذ بهذا القول، لأنه قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم. قول صدر من أهله غير معارض بمقاوم فوجب اعتباره. فنحكم على هذا الرجل بماذا؟ بضعف حديث، نحكم عليه بضعف حديث. طيب، فإن عدل، وهو القسم الثاني، إذا كان هذا الرجل قد عدل، فإن كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل بأن قال هو سيء الحفظ أو هو ضعيف لسوء حفظه، وذكر ثقه بس وأسكت، فيقدم
الجرح لأنه مفسر وذاك مجمل. وإن فسر التعديل دون الجرح قدم التعديل لأن المعدل معه زيادة علم. وإن فسر جميعا فالجارح بيّن السبب والمعدل بيّن السبب، فإنه يقدم الجارح، يقدم الجارح لأن الجرح زيادة علم، يعني الجرح زيادة علم. إلا إذا قال المعدل إنه كان يفعل كذا ولكن تركه. مثال: رجل اسمه علي بن زيد، علي بن زيد، قال بعض الحفاظ هذا رجل لا يقبل خبره لأنه يشرب الخمر، ففاتت إيش؟ العدالة، فاتت العدالة. إذن هذا جرح مفسر ولا غير مفسر؟
مفسر.
فقال أحد الحفاظ الآخرون أو الآخرين قال هذا رجل ثقة لأنه جيد الحفظ وكان يشرب الخمر ثم تاب منه. يقدم إيش؟ التعديل. لماذا؟ لأن قوله يشرب الخمر ثم تاب هذه ذات العلم. الأول جرحه لأنه يشرب الخمر معذور لأنه ما اطلع على غير ذلك، لكن هذا اطلع على زيادة، قال كان يشرب الخمر ثم تاب منه. طيب، ثم تاب منه. طيب، مثال آخر، قال الجارح هذا الرجل سيء الحفظ، سيء الحفظ لأنه كان ينسى، لأنه كان ينسى. هذا جرح ولا لا؟ فقال الآخر حافظ الآخر هذا ليس سيء الحفظ لأنه أصيب بآفة ساء فيها حفظه أو ساء بها حفظه ثم عادت ذاكرته